من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. اليوم يا أحبائي هو الأحد الثاني في شهر هاتور المبارك. في الشهر الأول من السنة القبطية تعلمنا الكنيسة أن السيد المسيح محب للبشر، وفي الشهر الثاني شهر بابا تعلمنا الكنيسة أن السيد المسيح معلم للبشر. في الشهر الثالث شهر هاتور السيد المسيح خادم للبشر. وتقدم لنا الكنيسة في شهر هاتور في الأحد الأول والأحد الثاني تقدم لنا مثل الزارع، فشهر هاتور هو شهر الزرع، لأن الكنيسة في تقويمها والسنة الكنسية مبنية على السنة الزراعية المصرية القديمة. وتختار الكنيسة أنها تقدم لنا مثل الزارع وتقدمه في الأحد الأول وفي الأحد الثاني، لأن في النصف الثاني من شهر هاتور يبدأ صوم الميلاد. وفي هذا الشهر العبارة التي تتكرر هي عبارة من له أذنان للسمع فليسمع، ونلاقيها في الحد الأول والثاني والثالث. ويأتي الحد الرابع في شهر هاتور لكي ما تقدم لنا الكنيسة مثالا تطبيقيا لهذه الوصية، وهي مقابلة الشاب الغني مع السيد المسيح، والذي مضى في نهاية المقابلة مضى حزينا ولم يستمع. والكنيسة النهاردة في الحد الثاني بتختار مثل الزارع كما ذكره معلمنا متى الرسول في الإصحاح 13. وإصحاح 13 في إنجيل معلمنا متى الرسول بنسميه إصحاح أمثلة أو أمثال الملكوت. جمع فيه القديس متى سبعة أمثال ذكرها السيد المسيح في مراحل تعليمه للشعب عن ملكوت السماء. فكأن مثل الزارع هو مثل يؤدي بنا إلى معرفة الملكوت أو طريق الملكوت. السبع أمثال المذكورة في الإصحاح 13 تتحدث كلها عن الملكوت، ولكن بصيغات مختلفة. ويبتدي مثل الزارع زي ما كلنا نعرفه، هو ذا الزارع قد خرج ليزرع. الزارع هو الله الذي تجسد من أجل خلاص جنس البشر وجاء إلينا على أرضنا لكي ما يزرع في قلوبنا الملكوت. ولأننا في العشية بالأمس والنهاردة بنحتفل بتجليس اثنين من الآباء الأساقفة وسيامة أسقف جديدا في الكنيسة القبطية، ينطبق على الأسقف هذه العبارة: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع. هو زارع. عندما تقيم الكنيسة أسقفا وترسله للخدمة وتحدد له مجال أو مكان للخدمة، إنما هو يذهب بصفته زارعا، هو رايح عشان يزرع. أولا، الزرع بصفة عامة كلمة محبوبة لدينا، وهي كلمة تعطي أمل. واحد رايح يزرع الأرض النهاردة عنده أمل وعنده حصاد وعنده ثمر، لكن عنده تعب وعنده بذل وعنده صبر وعنده انتظار. ويخرج الزارع علشان يزرع وكله رجاء. لو تشوف الفلاح كده وهو بيبدر القمح مثلا في الشهر ده علشان يزرع، يصنع هذا وكله رجاء ان حبيت القمح الصغيرة دي هتنزل في الارض، ومع المية والهواء والغذاء اللي في الارض ومع الرعاية والاهتمام ستأتي بثمار كثيرة ووفيرة، وتطلع الحباية تصير سنابل قمح. ده فكر الأسقف عندما يذهب إلى خدمته. ولكن السؤال ماذا يزرع؟ هيزرع إيه؟ عايز أذكر أمامكم أربعة أنواع من الزرع تدخل في مسؤولية الأب الأسقف في خدمته. أول حاجة الأسقف يهتم بزرعها هو يزرع الوصية في القلوب، يزرع الوصية ويزرع تعليم ربنا يسوع المسيح في كل نفس، ويزرع معرفة الله في كل عقل وفي كل قلب. يزرع، والزرع ده قدامه أنواع متعددة من الأرض، قدامه أطفال صغار وقدامه شباب وقدامه أسر وكبار وقدامه متقدمين في العمر وقدامه أصحاء ومرضى وقدامه ناس عالية الثقافة والتعليم وناس محدودة في الثقافة أو في التعليم. لكن لازم يزرع، يزرع الوصية، مش يزرعها ويسكت، ده يتعهدها بالرعاية عشان تصير هذه الوصية المزروعة في القلوب تأتي بثمار 30 و60 و100. ولا يمل من زرع الوصية، ولا يمل من تعليم الكتاب المقدس. وفي سبيل زرعه للوصية يهتم بالاجتماعات التعليمية بكل أشكال، سواء الاجتماعات الأسبوعية أو الاجتماعات الدورية أو المؤتمرات أو حلقات الدراسة أو فترات الخلوة التعليمية. واحد بيزرع وبيهتم، وبيهتم إن هذا الزرع يكون زرعا جيدا ليأتي بثمار جيدة ويوفر ظروف مناسبة علشان يأتي الزرع بهذا الثمر الذي يرجوه. بيزرع الوصية كل يوم. وأحد معالم زرع الوصية إن شعبه يحفظ في الكتاب المقدس، مش يحفظ بس الوصية حفظ غيبي كده، لكن يحفظها حفظ يقيني، ويعيش كلمة ربنا ويتكلم بكلمة ربنا. ما أبهج البيت اللي الحوار فيه في كل أطرافه وأعضائه يتكلموا بكلمة ربنا، وتكون أحاديثهم لبعض عبارة عن آيات من الكتاب. ما أسعد هذا البيت وما أقواه. مسؤولية مهمة جدا، خاصة إن النهاردة بيقولوا الإنسان بقت مصادر تعليمه كثيرة، بيتعلم في قنوات التلفزيون وبيتعلم على النت من مواقع كثيرة، وبيتعلم من أصحابه وبيتعلم من وسائل الإعلام المتعددة. وبيلاحظوا في العالم إن الإنسان لما تكثر مصادر تعليمه يقل تحصيله. زمان لما كان الإنسان يتلمذ عند واحد من الآباء الكبار يطلع متعلم جيدا من واحد، لكن لما كثرت مصادر التعليم وجدوا أن ناس كثيرة تحصلها ضعيف للغاية، ويبقى كأن الإنسان واقف كده مشتت ما بين هذه المصادر الكثيرة. أما الأسقف الذي يرعى شعبه بأمانة فهو يهتم جدا بهذا التعليم، بالوصية، بالإنجيل، بأقوال الآباء، بالعبارات واختبارات الآباء في حياتهم. ده أول حاجة يزرعها. الأمر الثاني أن الأسقف يزرع في خدمته، يزرع المذابح والكنائس بيزرعها، فلا يترك منطقة أو مكانا دون أن يزرع فيه مذبحا أو كنيسة، ويزرع المذبح اللي يتحول في يوم من الأيام يبقى كنيسة، ويزرع ليس المباني التي من الحجر، ولكن يزرع أيضا الوعي بالأسرار، الوعي بالأسرار اللي بيعترف فيه، بعارف بيعترف إزاي وإزاي يطمئن أن كل إنسان له أب اعتراف، وإزاي أن يمارس سر الاعتراف بتوبة حقيقية. بيزرع، يزرع هذا في صفوف الأباء الكهنة اللي بيخدموا إياه، الشمامسة، الخدام، الخادمات، كل الشعب، الوعي بالأسرار وممارسة الأسرار بوعي إيماني وليس شكلي. وما ينطبق على سر الاعتراف أو التوبة والاعتراف ينطبق على سر التناول، الذي يتقدم إلى التناول ويتقدم إلى السر المقدس ويأخذ الجسد والدم ويأخذهم في حياته ويعرف قيمة ارتباطه وثباته وثبات المسيح في شخص. دي مسؤولية. طبعا الأسقف لا يعمل لوحده، ولكن يعمل بواسطة عدد كبير من أباء ومن خدام ومن خادمات، كل واحد في مجاله وكل واحد في اختصاصه، ولكن زرع المذابح والكنائس مسؤولية أولى ورئيسية في خدمة الأب الأسقف. الأمر الثالث الذي يزرعه هو يزرع خدمات وأنشطة. طبعا الزمن بيتغير، النهاردة غير من 20 سنة فاتت وغير من 50 سنة فاتت، فلازم الكنيسة باعتبارها مؤسسة روحية هي أيضا لها بعد اجتماعي، فهو مسؤول عن زرع خدمات وأنشطة تتناسب مع هذا الزمان وتتناسب مع احتياجات الشعب. فعندما تقيم الكنيسة على سبيل المثال فصل المحو الأمية، ده يدخل في صميم عملها، ويجب أن يكون ذلك اهتمام الأب الأسقف مع الأباء الكهنة معاه. وعندما تقيم الكنيسة معمل لتعليم علوم الكمبيوتر عشان محو الأمية المرتبطة بمعرفة التكنولوجيا الحديثة، مسؤولية. وتختلف هذه الخدمات والأنشطة من منطقة لمنطقة. في منطقة تبقى محتاجة خدمات معينة، سواء صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو ثقافية بأي شكل، المهم أنه يزرع. ولو تشوف الزارع وهو بيزرع يجي يقول لك الأرض دي تنفع لمحاصيل معينة، يجي أرض تانية يقول لك لا، ده ينفع فيها مثلا شجر التفاح لكن ما ينفعش فيها أزرع قمح. فلازم ينتبه إلى احتياج كل مكان من ناحية الخدمات والأنشطة. وتلاحظوا وياي أن الخدمات والأنشطة تمتد لكل المجتمع ولا تنحصر، بعضها يعني لا ينحصر فقط في نطاق الكنيسة. فلما الكنيسة تقيم مستشفى أو مستوصف أو عيادة هي بتخدم كل أحد وهكذا. أما الأمر الأكثر أهمية، إن كان يزرع الوصية وإن كان يزرع المذابح والكنائس وإن كان يزرع الخدمات والأنشطة، فالأمر الأكثر أهمية في هذه كلها أن يزرع سلاما يزرع سلام. فهذا عمل أساسي في خدمة الأب الأسطر، أنه يزرع سلاما في كل من حوله، يزرع السلام في وسط صفوف الآباء الذين يخدمون معه، يزرع سلاما في وسط الأسر. أحيانا الأسر تبقى فيها خلافات أو مشكلات، كيف يزرع سلاما؟ كيف يزرع سلاما في صفوف كل الشعب؟ كيف يزرع سلاما في المجتمع وفي الوطن؟ فزرع السلام مسؤولية صعبة، ويسمونه أحيانا الصناعة الصعبة، طوبى لصانعي السلام. صناعة صعبة، ولكنه بهذه الصناعة يصير بالحقيقة ابنا لله. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. وزرع السلام يحتاج كل الصفات التي تساعد في ذلك، فيحتاج إلى الإبوة، أن يكون أبا بالحقيقة، ويحتاج أن يكون صبورا. الزرع ده بياخد وقت، صح، بيحط البذرة في نوفمبر ويحصدها في مايو اللي جاي، نحط بذرة القمح النهاردة هيحصدها في مايو اللي جاي إذا أراد ربنا وعشنا. فالزرع بياخد وقت، والسلام بيحتاج صبر. وأيضا زرع السلام يحتاج الاحتمال وطول الأناة، ويحتاج أيضا أن يكون حكيما، ويكون حكيما بزيادة عشان يجيب ثمر. تصور كده واحد يحط البذرة وبعد أسبوعين يلاقيها ما طلعتش حاجة، يروح سيبها وماشي، أو يلاقيها نبتة خضرة صغيرة كده، يقول نبتة الصغيرة دي بينها مش تطلع كويس، روح سايبها وماشي ومش مكمل. عايزة رعاية، وعايزة استمرار، وعايزة دوام في هذه العناية. زرع السلام لكي ما يحصل وينال ثمر السلام. وزرع السلام يحتاج أيضا أن يساعد كل أحد في توبته، في التوبة. السلام مش ممكن يتزرع طالما في خطية، سواء الخطية دي خطية شخصية أو خطية عامة أو خطية خفية أو خطية ظاهرة، لكن الخطية هي التي تمنعه من زرع السلام. هذه الأربعة يا أحبائي هي مسؤوليات أساسية، ويتفرع منها كثير. يزرع الوصية والتعليم الكتابي والآبائي والتعليم المستقيم، ويزرع المذابح والكنائس للأسرار المقدسة، يزرع في حياته الخدمات والأنشطة التي تحتاجها كل منطقة من مناطق الخدمة والرعاية، يزرع أيضا السلام في القلوب وفي النفوس، ويزرع السلام عند الإنسان وعند كل أحد، ويزرعه في الوطن مع كل أحد. هذه مسؤوليات كثيرة، ولكنها تصير قوية وفعالة عندما يعمل فيها روح الله. بالحقيقة نشكر إلهنا الصالح أنه يعطينا كل هذه النعم، أن نخدم في هذه الكنيسة المقدسة، وأن نفرح بعمل الله القدوس في حياتنا. ومازال الكرم والحق ليحتاج الكثير والكثير، وتبقى مقولة ربنا يسوع المسيح: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. وستبقى هذه المقولة إلى أن يأتي في مجيئه الثاني. يعطينا مسيحنا القدوس كل نعمة، يبارك في حياتكم، ويبارك في حياة الآباء، ويبارك في خدمتهم، كل واحد في خدمته خدمة جديدة، وكأنها صفحة جديدة وزمن جديد يبدأ فيه الخدمة، نيافة الأنبا سلوانس كأسقف وكرئيس لدير، وزي ما ذكرت امبارح له سنوات طويلة 35 سنة في الرهبنة، وهذه تؤهله أن يكون شيخا ومدبرا في دير يحمل اسم عظيم لأحد قديسينا القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة، أحد مؤسسي الحياة الرهبانية، حياة الشركة. وهذا الدير الذي يحمل اسم هذا القديس العظيم يسمى بدير الشايب في الأقصر، وهذا الدير الكنيسة تعترف به، وفيها أباء رهبان أفاضل، ومع وجود رئاسة وتدبير روحي له ينطلق الدير في حياته الرهبانية وفي حياته التدبيرية وفي تعميره وفي نموه الروحي كرهبان يحيو في البرية، تركوا كل شيء ويريدون أن يمجدوا اسم الله. نيافة الأنبا دافيد أسقف في إبرشية ثالثة في الولايات المتحدة الأمريكية، في إبرشية ولاية نيويورك وولايات نيو إنجلاند. ولاية نيويورك ولاية كبيرة فيها عدد كبير من الأباء الكهنة والكنائس والشعب، وحواليها مجموعة من الولايات الأصغر من الولاية الكبيرة، وكلها تضم إبرشية جديدة، وهي إبرشية بمساحة كبيرة. نيويورك بس كولاية حوالي نصف مساحة مصر، وويها الولايات التانية تبقى إبرشية كبيرة. ولكن نيافة الأنبا دافيد خدم كأسقف عام في نيوجيرسي والولايات اللي حواليها في المقر البابوي، واكتسب خبرة طيبة على مدى زمني امتد الـ14 سنة. وفي خدمته الجديدة سيكون ناجحا بنعمة المسيح، ويعطيها الله اهتماما خاصا بالأجيال الجديدة، السكند جينيريشن والثيرد جينيريشن، الأجيال الجديدة في أبنائنا الموجودين في هذه الأماكن. وزي ما ذكرت امبارح الأمر يحتاج أيضا إلى تأسيس إبرشيات أخرى، وصلوا معانا أن ربنا يبعث فعلة بالحقيقة لهذه المناطق التي تحتاج إلى فعلة خدام، سواء أباء سقفة وأباء كهنة أو شمامسة أو مكرسين أو مكرسات لخدمة هذه المناطق. نيافة الأنبا كراس وهو الأسقف الجديد أو الأحدث في كنيستنا صار أسقفا عاما، وهو راهب أيضا له سنوات كثيرة تقترب في الرهبنة، سنين كثيرة تقترب من 30 سنة أو حوالي 30 وشوية، وخدم فترة طويلة كوكيل لمطرانية نقادة مع نيافة الأنبا بيمن، نقادة وقوس مع نيافة الأنبا بيمن، واكتسب أيضا خبرة طيبة في إدارة الإبرشيات، وذهب إلى المحلة الكبرى كنائب بابوي منذ عدة شهور، والآن صار أسقفا عاما وحق لخدمته في المحلة الكبرى، وهي أيضا إبرشية بها عدد طيب من الكنائس والأباء الكهنة المباركين، وخدمتها تحتاج إلى خدمة خاصة وفيها عدد كبير من الشعب ويحتاج الخدمة. وخلال الشهور القليلة اللي قضاها وياهم الحمد لله ان فيه خدمة طيبة وفي سيرة حسنة، نرجو انها تستمر وان تزداد مع الايام، وهكذا تصير كل إبرشيات مصر لها اباء اساقفة واباء مطارنة تبقى محافظة واحدة بلا أسقف حتى الآن، وهي محافظة الوادي الجديد. فبنصلي طبعا أن ربنا يبعث من يناسبها، وتبقى حقول أخرى في أماكن أخرى تحتاج تدعمها بأباء كهنة وخدام متناسبين مع الخدمة ومع طبيعة الأماكن دهية. أرجو صلواتكم جميعا من أجلنا ومن أجل الكنيسة ومن أجل سلامها ومن أجل عملها ومن أجل الوطن أيضا، ليحفظه المسيح من كل شر، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
Peace.